بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذه الحلقة كما كنا قد عدناكم في حلقات ماضية ستخصص بإذن الله عز وجل لأسئلتكم التي وردت عبر رقم الجوال والتي وردت عبر المنتدى الخاص بالبرنامج. أشكركم على تفاعلكم، وردت كثير من الأسئلة ومن الاستفسارات تودون سماع إجاباتها من بيتنا الكريم. كما ذكرت في أكثر من حلقة أنه يفضل أن نزجي حلقاتنا بحيث تكون الحلقة مشتملة على موضوع يجب من الأسئلة، لكن بعد أن نقطع تسجيل أكثر من حلقة أو نسجل أكثر من حلقة ممكن أن نخصص بعض الحلقات لاستقبال أو لعرض الأسئلة التي وصلت منكم. وانطلاقا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكركم على حرصكم على معرفة هذه الأحكام، وأشكركم أيضا على تواصلكم مع البرنامج. باسمكم جميعا في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر السفي، عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس لجامعة اليمن. فمرحبا بكم معالي الشيخ.
الله يسلمكم ويوفقكم وخير، أسأله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا موفقا، وأن يثيب القائمين على هذا البرنامج من المصورين والمخرج وجميع الفنيين خير الجزاء. كما أسأله جل وعلا للقائمين على هذه القنوات الطيبة التي عم نفعها وتبين الناس أثرها الجيد في الأمة أن يثيبهم على ذلك أعظم الثواب وأفضل الجزاء.
نحن أيضا بدور الشيخ نشكركم على حضوركم في هذا البرنامج القادم بداية ونهاية لله عز وجل، ثم لمعاليك جزاكم الله خيرا. بين يدي الشيخ كثير من الأسئلة لعلي أعرض ما يمكن أن تسمح به وقت الحلقة، سواء وردت على الجوال أو وردت على موقع على المنتدى الخاص بالبرنامج. لكن الشيخ أبدأ بمسألة قضية مهمة جدا، وردت تساؤلات كثيرة بقصص مختلفة من حالة إلى حالة، حاولت أن أبلورها وأن أجعلها في محور واحد حفاظا للوقت. وهو الشيخ ما يتعلق ببعض الآباء هداهم الله قد يعمد إلى تأخير زواج بناته. كثير من الأسئلة ألمحت إلى أن المقصد أحيانا قد يكون ماديا، رغبة في عملها معه في البيت، رغبة في وظيفتها في راتبها. كثير يشتكون يقول أنهن يعني وصلنا إلى سن 30 وتجاوزنا ذلك، بنا جنسهن بنا أسرتهن قد يعني تزوجنا وهن ما زلنا ينتظرن. وصيتكم الشيخ بداية لهؤلاء الآباء، ثم وصيتكم للبنات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه مسألة مهمة، ولأنه يترتب عليها العديد من مخالفات الشريعة. المخالفة الأولى مخالفة تأخير زواج المرأة، وهذا لا شك أنه من الظلم للبنات أن يؤخر زواجهن بعد تقدم الكفر، وهذه معصية وذنب وظلم. قد تواترت النصوص بتحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وحينئذ الواجب عليهم ترك هذا الظلم. الأمر الثاني والمعصية الأخرى المتعلقة بهذا رد الخاطب الكفر، فهذا أيضا معصية وذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والأمر الثالث متعلق بتأخير إنجاب الأبناء وإيجاد الأسر الصالحة، فإن هذا من مقاصد الشريعة. عندما يأتي الأب ويناقض مقصدا من مقاصد الشريعة لا شك أن هذا ذنب ومعصية. الأمر الرابع أن فيه عدم الاستجابة لهؤلاء البنات أو الأزواج بما يرغبون فيه من قضاء وطرهم الذي أمرهم الله جل وعلا به، فهم بالتالي يخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. حينئذ فهؤلاء الآباء يخالفون ويناقضون هذا المقصود. الأمر الآخر مما يحصل به معصية في هذا الفعل هو ما قد يخشى من المفاسد على الشباب حينما لا يمكنون من الزواج، لأن رغبة الذكور والإناث هذه أمور مغروزة في النفوس البشرية، فعندما لا يمكنون من تمكين أو من تحقيق هذه الرغبة من خلال الوسائل الشرعية قد يكون ذلك مخفيا إلى تحقيق في وسائل غير مشروعة ومخالفة للشرع، وبالتالي يكون الأب مستحقا لكل إثم ترتب على فعله. هذا مما يتعلق بهذا معصية أكل المال الحرام، عندما يكون الأب مستوليا على مال ابنته ويمنع الكفء عنها بسبب رغبته في أكل مالها، يكون حينئذ أكله لمال هذه البنت من أكل المال بالباطل، ويكون هذا مالا محرما سحتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولاده. ويقول جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنصوص في هذا متعددة متواترة، وحينئذ فمثل هذا الفعل لا شك أنه من عظائم الذنوب، يترتب عليه معاصي كبيرة، يترتب عليه إثم، يترتب عليه أكل مال بالباطل. ومن ثم فمثل هذا الشخص الأب ظالم آكل للمال بالباطل، حري بأن لا يستجاب له دعاؤه إذا دعا، حري بأن يلحقه شيء من مصائب الدنيا قبل مصائب الآخرة. وأوصيهم وأذكرهم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك الآباء بناتهم ورواتبهم وزوجوهم، فإن الله عز وجل قد وعدهم بأن يخلف عليهم أفضل مما تركوا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وحينئذ الوصية للآباء ترك هذا الظلم، ترك هذا المحرم، ترك هذا الفعل الشنيع، مناقضة قصد الشارع، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يسر له أمور دنيا وأمور آخرته.
أول اتصال عن الموقع شكرا من الأخ بالعز السلمي، ورد تفاعل منه الشيخ عن اتصال ربنا في الحلقة الأولى حيث أن أحد المتصلين يقول أنه شاب يريد الزواج وأبوه يمنعه، فأجبتم حفظكم الله بأن إذا كان لديه المال يكفيه مؤونة زواجه فإنه لا يطيع أباه وبالتالي يتزوج، أما إن كان مال زواجه من أبيه فإنه لا يتزوج. يقول هو حفظه الله لأبي العز، يقول الشيخ: قال رسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعين. قال مسلم. يقول: هذا نص ظاهر بأن الأب ملزم بالنفقة على ابنه ما دام غير قادر على الإنفاق على نفسه، والزواج من الزوجات كالطعام والشراب. فما رأي فضيلتكم في التكريم؟
هذا الفهم الذي ذكره السائل هو ليس في محله، لأن الأب إنما أمر بالنفقة على ابنه في مأكله ومشربه، أما أن ينفق على الزوجة هذا لم يؤمر به الشرع، لم يأمر به الشرع. لو قدر أن هناك رجلا متزوجا من امرأة غير قادر على النفقة لا على نفسه ولا عليها، وعنده والد مقتدر، الوالد شرعا يطالب بالنفقة لابنه ولا يطالب بالنفقة على زوجة الابن، لأن الله عز وجل لما ذكر النفقات قال: وعلى الوارث مثل ذلك. والأب لا يرث من زوجة ابنه، وبالتالي لا يجب عليه نفقتها، ومن ثم هذا ليس مما تجب عليه النفقة. أما حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون، فزوجة الابن ليست من يقوت أو يمون، وبالتالي لا تدخل في الحديث، ومن ثم لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة. قد يكون هنا مسألة وهو: ما لو تنازلت الزوجة عن نفقتها، ويريد الزواج ولا بيمنع، والمرأة ترغب بالزواج منه وتنازلت عن النفقة. هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا يتزوج حينئذ، لأنه تقدم معنا في الشروط أنه إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا نفقة لها، فإنه حينئذ تقدم معنا خلاف في هل هذا الشرط لازم أو ليس بلازم، وتقدم معنا أن الأظهر أن النفقة من شروط أو من مترتبات الزوجية، وبالتالي لو تزوجها بإسقاط نفقتها ثم بعد ذلك طالبت بالنفقة وجب عليه أن ينفق فيما يأتي، وهذا وهو غير قادر عليه، وبالتالي لا يمكن أن يطالب الأب بنفقة زوجة ابنه.
هذه سائلة تقول أن أباها يعني يظلمها كثيرا ويالدتها، لكن هذا الكره تقول ان هذا الظلم ولد كرها لم يكرها الخطيه لم تكرهه الى فعل بحيث انها ضاره به. سؤال الشيخ تقول تخشى ان هذا الكره الذي تظهره لوالدها قد يؤثر على زوجتها بعد ذلك.
قبل هذا بالنسبه للمساله التي قبل قليل انا نسيت فيها جزئيه وهي ان الاباء اذا اخروا زواج بناتهم لمقاصدهم الشرعيه لمقاصدهم الشخصيه وهم حينئذ قد خالفوا الشرع ويحق لبناتهم ان يتقدموا بالمحكمه الشرعيه بطلب اثبات عضل الاب لهم وبالتالي تنقل الولايه من ذلك الاب الى اقرب الاولياء بعده سواء من الاخوان او من الاعمام. فما بالنسبه لهذه المساله فان كراهية البنت لوالدها يجب أن تزيله، فإن المؤمن مطالب بمحبة أهل الإيمان قاطبة وخصوصا من له حق كالوالد، وكونه قصر في حقوقهم لا يعني أن يقصروا في حقه ولو فيما يتعلق بما في القلب. فالواجب عليها إزالة هذه الكراهية والبغضاء من قلبها واستبدالها بمحبة تحب والدها وتقدره وتقوم بشؤونه وتحتسب الأجر والثواب فيما حصل عليها من نقص عند الله جل وعلا. وإن وسطت أحد من أجل أن يكلم الوالد لرفع هذا الظلم أو رفع هذا التصرف السيء فهذا طيب وحسن، وأما أن تظهر كراهية أو بغضا لوالدها هذا ما يجوز لها، بل الواجب عليها أن تظهر له المحبة، لأن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، ومن أنواع الإحسان أن يحبهم الإذن وأن يكون موادا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبين أن محبة أهل الإيمان بعضهم لبعض من القربات، قال صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وحينئذ فتحتسب هذه المرأة ووالدتها مع والدهم الأجر والثواب بمحبته ومحبة إيصال الخير له ولو كان ظالما لهم مقصرا في حقوقهم، ولعل الله عز وجل أن يغير منها من أخلاق هذا الوالد فيبدل هذه الأفعال إلى أفعال طيبة فيقوم بحقوقهم ويرعى شؤونهم.
نعم، هذا وصف السائل يقول انه مقدم على امر الزواج وانه ينوي هذه الايام الا ان والده يلزمها بقريبه لهم. اعتراض الشيخ يقول ان هذه القريبه غير ملتزمه وبالتالي فهي في حيره بين ان يمد رغبه والده برقا به وبين ان يقبل بهذه الفتاه مع عدم التزامها.
لا يجب عليه شرعا ان يطيع والده في ذلك سواء لهذا الامر او لغيره. لو قال له تزوج من ابنة عمك والابن لا يريدها لا يجب عليه وجوبا شرعيا متعينا ان يتزوج منها على ما تقدم في الحلقات الاولى، وحينئذ هذا ليس بان اراد بره والقيام بشؤونه فانه يحقق رغبته في الاجر، لكنه لا يلزمه ولا يجب عليه. ففي هذه الصوره لو اشترط على ابنة عمه في القيام بالواجبات الشرعية والشروط الشرعية قبل أن يتزوج بها يعني هذا يكون محققا لجميع المقاصد، فيحقق مقصد الزواج من ملتزمة ويحقق مقصد والده بزواج ابنه من بنت أخيه وبذلك تتحقق المقاصد. لكن من جهة الحكم الشرعي لا يجب عليه الزواج بهذه المرأة ولا يلحقه مأثم من رفضه للزواج بها، لكن ينبغي به ان يخاطب والده باسلوب مناسب وطريقه مناسبه يبين له الحكم الشرعي ويبين له الاسباب التي جعلته لا يرغب في هذه المراه لعل الوالد ان يقنع، وبالتالي تزول من نفس الوالد ما قد يكون في نفسه من عدم رغبه في تصرف الابن.
نعم، هنا اشار الشيخ الى الامور التي تنفح من اجلها المراه كما هو في الحديث الاربع.
تنفح المراه في
الاربع. نعم، الجمال والنسب والحسد والدين. الا ان السائل او السائله يقول شيخ ان اتجاه الناس الان الى الحرص كثيرا على مساله الجمال واغفال ما يتعلق بمساله الدين، يقول في نفس السؤال حتى من هم من اهل الالتزام.
على العموم الحديث واضح. نعم. ولا شك ان كل الانسان فاتي عنده امراه جميله لكنها سيئة الديانة أخلاق سيئة وألفاظ قبيحة وعدم التزام بأحكام الشريعة لا شك أنه لن يرتاح في حياته وستنقلب حياته جحيما. لكن الأصل الإنسان يطلب بهذه الحياة الاستقرار والطمأنينة، فإذا وجد امرأة صاحبة ديانة خاطبته بالأسلوب المناسب وتخلقت معه بالأخلاق الفاضلة ولازمت دينها وأمن عليها في نفسها ولم يطرع على نفسه شك تجاهها، وحينئذ تحقق مقصود الشارع في كون الزواج سكنا وطمأنينة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وهذه الحلقات الماضية مع الشيخ قد خصصنا حلقة لما يتعلق بإحكام الخطبة. من الأسئلة اللي وردت بعد الحلقة وشيخنا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة خلال النظرة الشرعية أن تضع وسائل تجميل المسواد لصحبها الآن؟
الصواب أن هذه الوسائل هي وسائل غش تدريس، وضع أشياء غير معتادة هذا وسائل غش وتدريس على الزوج، والشريعة قد نهت عن الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، خصوصا أنه قد يترتب عليه آثار متعلقة في الزواج عندما يشاهدها متجملة متحسنة، قد ذهبت لي من يحسنها ثم وضعت هذه المساحيق، حينئذ يظن أنها على صفة، فإذا دخل بها وشاهدها وبدأ حياته معها لم يجدها على تلك الصفة الأولى، وحينئذ تشاءم منها وزهد فيها ولم يرغب فيها. ولا شك أن هذا ليس من الأمور المرغوبة عند الزوجين، فالمقصود أن هذا غش والشريعة تنهى عن الغش، ومن غشنا فليس منا، وبالتالي تظهر عليه بطبيعتها.
الآن من المنتج الشيخ مجموعة من الأسئلة من الأخت أنا بسيط وابي وطيف الجروح. تطرح السؤال الأول: الشيخ ما قسم إشهار الزواج؟
ما توحي الجروح،
هذا رمز باسمها
يعني الجروح ليس لها روح.
نعم،
يعني ينبغي بها تغيير هذا الرمز معي. بالنسبة لإشهار الزواج وإظهاره، فالأظهر أنه من الواجبات المتعلقة بالزواج وأنه من شروطه، وأن التواصي لكتمانه هذا مخالف لمقصود الشارع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وأمر بالشهود لأن لا يكون فيه تدريس وفيه إخفاء، وبالتالي لا يكون هناك فرق بين السفاح والنكاح، ولذلك ينبغي إظهاره وإعلامه وتوضيحه خصوصا في قرابة الزوجة، فيظهر عند قرابتها من أهل بيتها ومن جيرانها ومن أبناء عمومتها يكون الشهر عندهم واضحا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية من إثبات نسب، من عدم الشك في المرأة، من عدم الاستراب من دخول هذا الرجل عليها، من عدم الاستراب من ذهابها معه، ونحو هذا من المقاصد الشرعية.
نعم، أظن يا شيخنا بعض الأشياء كنا قد عرضنا شرحها في الحلقة الماضية، لكن لا نذكر بها. تشترى الشيخ عن اشتراط المرأة سواء أن يعدل عليها زوجها أو أن تشترط أن تكون الأسماء بيدها؟
أما بالنسبة للشرط الأول المتعلق بأنه لا يعد لا يتزوج عليها زوجة أخرى، تقدم معنا أن النكاح صحيح بالإجبار، وهل يكون الشرط صحيحا؟ مذهب أحمد صحة الشرط، ومذهب الجمهور عدم صحته، والصواب مذهب أحمد هو أنه شرط صحيح لازم يجب الوفاء به، وإذا خالف الزوج فإن للزوجة الأولى حق فسخ النكاح، تقدم للقاضي بطلب الفسخ. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني للتلميذة،
الشرط الثاني تقول الأسماء تكون في يدها.
نعم، اشتراط المرأة أن تكون الأسماء في يدها بحيث يحق لها تطليق نفسها، هذا الشرط سواء ورد في أثناء العقد أو ورد بعده قال التي أسماء، فإنه حينئذ الصواب أنه يحق لها ذلك، يحق له ذلك، لكن لو رجع بعد ذلك فإنه مما يرجع فيه. مثال ذلك: قال لها بعد الزواج بشهر: ترى العصمة في يدك، ومتى عرفت أن تطلق نفسك فطلق نفسك. حينئذ متى عادت أن تطلق نفسها تطلق نفسها، لكن لو رجع بعد مدة 3 أشهر فإنه حينئذ يلغو ذلك الكلام الأول، وبالتالي ليس لها حق في تطليق نفسها. هكذا أيضا لو كان الحق لو كان الشرط في أثناء العقد شرطت عليه أن العصمة في يدها فأقر بذلك الشرط، ثم بعد معناه أنه منح حقه في التطليق لها بعد شهر أو شهرين ترى حولت ورجعت عن قولي الأول وما وهبته لك من العصمة، حين يقول ليس لها حق في التطليق، وإنما إذا أرادت أن تفسخ النكاح ترجع للقاضي وتقول للقاضي بأني قد شرطت له العصمة، شرطت العصمة لنفسي والآن سحب العصمة مني، فحينئذ يطلقها القاضي. لماذا يفسخها القاضي بدون طلاق؟ يفسخها القاضي لكونه لم يفي بالشرط. المقصود أن الأصل في الطلاق للزوج، وهذا من حكمة الشارع، فإن المرأة في الغالب تكون عندها نوع تعجل ونوع اغترار ببعض مظاهر الأمور، وكم من مرة شاهدنا امرأة ألحت على زوجها بالطلاق وضايقته وأغرقت عليه الأبواب من أجل أن يطلقها ولم تفتح له مجاله، فلما طلقها انهارت وأصبحت تطلب المخارج وأصبحت تبحث عن كيفية رجوعها إلى زوجها، وذلك لأنها سريعة الرجوع سريعة التأثر بأدنى مظهر يظهر عليها.
هنا سؤال الشيخ السلام، حكم نفس المرأة التي تنتظر الجنس؟
هذا الظاهر من خروج
ثم يحاول أن تكون ما يتعلق بالأسف.
العادة أنهم يبحثون ما يتعلق بالثياب في كتاب الصلاة، عندما يتحدث عن ستر العورة في الصلاة يبحثون عن واحد ثياب وأحكامها ولكل واحد
منهم. بعد ما نخرج شوف أن يكون فيها تجنب الزوج مثلا،
على العموم يعني هذا أصل بحث من أجل أن يعرف المشاهد موطن بحث هذه المسألة من كتب الفقهاء. إذا تقرر هذا فإن ظهور المرأة عند الأجانب بما يكشف عورتها ويكيف عورتها بحيث تكون العورة مشخصة عندهم هذا من المحرمات، سواء كان هذا في ملابسها في ما يتعلق بأسفل جسدها أو بأعلى، كل هذا حكم واحد. ولبس مثل هذا أيضا عند النساء الأجنبيات أيضا حكمه نفس الحكم، لماذا؟ لأنه يشخص العورة المغلظة فيأخذ حكمه.
بالنسبة للزوج إذا كانت بين هذه زوجها،
بالنسبة للزوج يجوز لها أن تكشف له تكشفا كاملا.
طيب هنا سؤال الشيخ يقول إن العادات في المجتمع للرؤية الشرعية أن الرجل يجلس مع الفتاة من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، سؤال الشيخ يقول هل هناك مدة شرعية للنظرة الشرعية؟ هذا السؤال الأول. الجزء الآخر من السؤال يقول وجود المحرم في هذه الحالة هل هو شرط؟
لا يجوز للخطيب أن يخلو بالمخطوبة بحيث لا يكون هناك عندهم شخص آخر، هذا من المحرمات، لدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وفي الحديث الآخر ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، هذا من المحرمات. إذا تقرر هذا فهل يجوز تكرار النظر في الخطبة بحيث يشاهدها مرة وشاهد أن الغد يشاهدها؟ موطن خلاف بين الفقهاء، ومذهب أحمد أنه يجيز له ذلك، والجمهور يمنعونه يقولون يكتفى بنظرة واحدة، وكونه يجتمع موطن خلاف أولى وأحسن. أما ما يتعلق بإطالة مدة الرؤية فهو مقصود رؤية وليس المقصود يعني أن يكون هناك حديث أو أن يكون هناك كلام أو نحو ذلك، حينئذ فيقتصر على ما يحقق المقصود الشرعي، وذلك لأن الأصل منع رؤية المرأة الأجنبية، خص منه الخطيب من أجل أن يكون على بينة من أمره، فيقتصر في الرخصة على موطن الرخصة ولا يتجاوز إلى ما عدا.
أحسن الله لكم شكرا لصديقكم في هذا الفاصل. المشاهدين الكرام وزيئنا ظلنا نعرض أسئلتكم على ذلك، نتمنى أن نسمع منه ونشاهد إجاباته، لكن نطلع على بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة نحمد ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ما زال حديثنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشطري، نعرض على معاليه بعض الأسئلة التي أرسلتموها من خلال المنتدى أو من خلال الرقم المخصص لاستقبال رسائلكم. الشيخ سعد هنا سائلة على الموقع، كان أشكل عليها استخدامنا في الحلقات الماضية، مرة عبارة الزواج ومرة عبارة النكاح. تقول في سؤالها وهي وحدة الأمة، تقول ما العلاقة بين الزواج والنكاح؟
تقدم معنا أن النكاح يراد به مرة الوطأ ويراد به مرة العقد، وقد يطلق على مجموع الأمرين، بخلاف لفظة الزواج فإنها لا يراد بها إلا العقد. ولذلك حرصنا أن نستخدم هذا اللفظ الزواج من أجل أن يكون هناك معرفة بمعنى هذا المصطلح. هذا من جهة. جهة أخرى أن عندنا عوام الناس أنهم يفهمون لفظة النكاح الوطء فيستقبحون ذكرها، وهذا جاء مرة خلال عقدنا بعقد أحد عقود الأنكحة، فتكلمت بلفظ النكاح كأنهم شعموا منه ولم يقوا على التلفظ به، فحينئذ رأيت أن من الأحسن أن يؤتى بلفظة الزواج لإبعاد نفرة الناس من هذا اللفظ. وليس لفظ النكاح وارث الشريعة في مواطن عديدة.
نعم، هنا سؤال الشيخ يسأل عن حكم اشتراط المرأة لنفس المنعزل على الانفراد عن أهل الزوج، هل يكون جائز بإطلاقه أن يكون مفرق بين سبب هذا الانفراد؟
تقدم معنا في الحلقة الماضية وذكرنا أنه على أنواع، إن كان من أجل مقصود شرعي فينبغي فيحسن أن تطالب به لتحقيق هذا المقصد، كان يكون البيت مختلطا وفيه قرابة زوجها، وحينئذ هي تريد أن لا يحصل منها تكشف أمام قرابة زوجها، فمثل هذا قد يكون له وجه إذا لم يكن هناك مشقة في الزوج. أما إذا لم يكن هناك مقصود، ينبغي بها أن تحرص على أن لا تشق بزوجها بمسكن مستقل، خصوصا أنه قد يترتب على ذلك الإخلال بواجبات شرعية متعلقة به نحو والديه، وقيام المرأة بمراعاة والدي الزوج قد يترتب عليه أن يهيئ الله جل وعلا من زوجات أبنائها أن يقوموا بها ويرعى شؤونها. ويعني كبير السن له حق علينا، وقد جاء في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وحينئذ ينبغي بنا أن نحرص على هذه القاعدة الشرعية.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل الشيخ يسأل عن بعض العادات القبلية أو بعض العادات في المجتمعات، يقول مثلا أن البنت لابن عمها، يقول أنه يعاني من هذه المشكلة في أسرته وفي مجتمعه، فيأمل من معاليكم معرفة الحكم الشرعي مثل هذه المسألة.
أولا ينبغي أن يلاحظ أن عقد الزواج مبني على الرضا، فكونه يجبر أحد أبناء العمومة بالزواج من الآخر سواء رجلا أو امرأة، هذا مخالف الشريعة ولا يجوز، ولا يجوز أن يجبر أحد على الزواج لمن لا يرغب، هذا من المحرمات سواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة على الصحيح. أما المسألة الثانية وهي أنه إذا كان هناك رضا وتراضي بينهم فلا يشتاج جوازه ولا يحقهم حرج في شيء من ذلك، وينبغي أن يلاحظ أن لا يكون ذلك مؤديا إلى شيء من الأمراض الوراثية المنتقلة بين الزوجين، حيث يلاحظ مثل
هذا. السؤال هذا الشيخ سؤال عن مثل الأبناء بينهما، تقول السائلة أن خطبها رجل سنة الموافقة لكن أجل العقد ليوم الزواج وحدث الزواج بعد سنة، فما الحكم بالنسبة للفترة التي بين الخطبة والزواج؟ هل يجوز لها أن تنجح مع خطيبها؟ السؤال الآخر الشيخ يقول أن هناك تحديد شرعي لمدة تكون بين الخطبة وبين العقد.
أما بالنسبة للزوجة السؤال الأول، الخطيب ليس زوجا، ومن ثم لا يحق لها أن تخلو به أو أن يحصل منها حديث من جنس ما يتحدث به الرجل مع امرأته، أو أن يحصل منها مجالسة له على سبيل الاستمرار، أو خروج معه إلى الخارج، أو ذهاب أو نزوهات أو نحو ذلك، كل هذا حرام لأنها أجنبية، والشريعة قد نهت عن فعل مثل هذه الأفعال مع الأجنبيات، فلا يجوز لها حينئذ أن تخرج معه أو أن تخلو به أو أن تتحدث معه بحديث خاص لا يكون بين الرجل، لا يكون إلا بين الرجل وامرأته، كل هذا من المحرمات. أما عن السؤال الثاني المتعلق بتحديد المدة، ليس هناك في الشريعة حد لمثل هذا، وإن كان الأولى التقصير في هذه المدة مراعاة لحوائج كل من الزوجين، لكن لو طالت لم يلحقهما شيئا من الحاج لعدم ورود نص يوجب الاستعجال في مثل هذا، ولعدم وجود تحديد من قبل الشارع يحدد وقت الخطبة.
نعم، هنا الشيخ تقول ان زوجها يرغب،
خصوصا انه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 سنوات بين خطبته وزواجه مع عائشة.
نعم، وكان الشيخ لعله مرعى بالسن،
المقصود انه بقيت مدة طويلة باختلاف، فهذه المدة الطويلة بين الخطبة والدخول هذه دليل على الزواج مثل ذلك.
هنا سائل شخص تقول ان زوجها يعني ان يتزوج عليها، فقال هي الان بين امرين، اما ان توافق طاعة الله وتبتغي الاجر، واما ان ترفض تجاوبا لرواتها تغيرا للنساء. سائل شخص تقول هل لو وافقت وبالتالي تكون حققت يعني رضا زوجها، تقول هل يكسب لها اجر الشهادة؟
بالنسبة لها ان لم توافق ماذا سيترتب على عدم موافقتها؟ لن يلتفت لها ولن يحقق رغبتها، وقد يحصل بينها وبينه خصومة، وقد يحصل شقاق، وبالتالي ليس لها من فائدة لا دنيا ولا آخرة، خصوصا أن الشريعة قد أمرت الزوجة بمراعاة حق زوجها وبعدم تكبيره أو بعدم إيذائه، وقد ورد في سنن أبي داود أن المرأة إذا أغضبت زوجها جاءت زوجة من الحور العين فقالت إنما هو عندك عارية، وحينئذ كونها تشاق للزوج وتتعافى الله عز وجل هذا ليس من مصلحتها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إذا راعت حق الله عز وجل وجرت على صبرها ووجرت على رضاها ووجرت على قيامها بحق زوجها ووجرت على احتساب الأجر في مثل ذلك، كل هذه أجور عظيمة، خصوصا أنه بالأخلاق الطيبة والتعامل الحسن ورضاها بمثل ذلك ستكسب الزوج وسيميل قلبه إليها ولن يكون في قلبه نفرة منها. ومن ثم فليس من العقل ولا من الديانة ولا من الخير أن تفعل التصرف الأول، وينبغي بها أن تحرص على التصرف الثاني.
إذا نجدنا بشيخ صلى الله عليه وسلم دخل معنا في الموقع إكراما لمشاركته على السؤال وإن كان يعني نوعا ما خارج عن موضوع البرنامج، يقول حضرة ما كنت عافانا الله لأن يسمى المسلمين مصاب مرض العقد، يقول كما تعلمون هذا مرض معدي وكنت أتخلف عن الجماعة فأصلي في المنزل مع أني أستطيع أن أصلي في المسجد، لكني أخشى أن يكون في ذلك خش بالمسلمين حيث أن المرض المعدي هل عليه شيء؟
ما دام أنه ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد خوفا من انتقال هذا المرض لغيره، حينئذ إن شاء الله لا يلحقه مأثم، بل ما كان يؤدي قبل ذلك من الأعمال الصالحة يؤجر عليها لأن تخلفه إنما كان بها بسبب هذا العذر. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما إن شاء بالعذر، إن شاء الله ما فاته شيء من العذر، وليس في عمله ما يقتضي لحوق الإثم به، لأنه إنما تركه رغبة لحماية المسلمين من انتقال المرض الذي فيه إليهم، وهنا يقول لا يلحق الشيء من المأثم.
شيخ سعد، هنا سؤال يسأله الأخ رمضان المنسي جزاه الخير، وتم الأثناء بعده بضرورة سماع الإجابة. يقول الشيخ الفقهاء رحمه الله ذكروا أمور مستحسنة من الأراب النكاح الزوجي، يقول كان تكون ذكر وغير ذات أم وغريبة عنه وغير ذلك. سؤال الشيخ، يقول هل يحق للمرأة أن تسعى لمثل ذلك؟ فأن ترفض القريبة من أجل البعيد وأن تطلب النجاة للولد ويقول أوقف على هذا مما يوافي المرأة. يقول أن ذلك لا ينبغي لها، بل تنفق للدين والأمانة فقط دون غيره، وأن الأمور السابقة إنه مختص بالرجال، بين من الصواب حدوث من كل صواب.
الله يسلمك، الزوج هو الذي يخطب، وبالتالي سيجعل في ذهنه هذه الصفات، ومن ثم سينتقي من مجموعة نساء من تتوفر فيها هذه الصفات بحسب ما يلائمه وما يتوافق معه. لكن بالنسبة للمرأة لا تخطب، وإنما الخاطب يرد إليها، فإذا ورد إليها الخاطب حينئذ إذا توفر فيها الصفات ينبغي أن لا توفر، أن لا تهمله وأن لا تؤجله وأن لا تعتذر عن طلبه. لماذا؟ خوفا من فواته، وبالتالي تجلس ولا يتزوجها غيره. ومن ثم فمثل هذا الكلام قد لا يكون متوافقا بالنسبة لحال المرأة مع حال الرجل، لأن كل منهما له أحوال مغايرة لحال الآخر.
أحسن الله عليكم. هنا سؤال الشيخ يقول: الحكم الشرعي بالنسبة لما يحصل في بعض المجتمعات عند عقد النكاح أن يكون في مصافحة بين الولي وبين الزوج، فهل من مصطلح شرعي مثل هذا التصرف؟
هذا التصرف إن كانوا يفعلونه على جهة القربة والعبادة فهو حينئذ بدعة ولا يجوز، لأنهم ينهمر مثل هذا الفعل على جهة القربة والعبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يفعلونه على جهة العادة والتهنئة ما يتقربوا لله به فهو جائز، لأن الأصل في المصافحة بمثل هذا على سبيل التهنئة في الجواز. المقصود أن هذا متعلق بالنية، فإن قصد التقرب به لله عز وجل فلا يحق لهم عبدة، وإن كان مقصدهم حينئذ التهنئة وهو أمر معتاد ويفعلونه عادة لا قربة فلا حرج عليه في مثل ذلك.
نعم. هذا السؤال الشيخ يقول: عند التوقيع على الشهادة لعقد الزواج، يقول هل يحق للشاهد أن ينوب غيره في أن يوقع عنه؟
العموم هذا يعني أمر حادث، المقصود الشهادة، إذا شهد بنفسه فحينئذ لا إشكال في أنه قد ثبت العقد وتم بوجود الشهود ووجود الولي ووجود بقية الأركان والشروط، لكن هنا فيه إشكالية وهو قضية الكذب والتزوير، كون يأتي إنسان ويوقع ويكتب اسمه على أنه فلان وهو ليس كذلك هذا كذب، والكذب منهي عنه في الشريعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ويقول الكذب ريبة، لكن هذا لا يؤثر على صحة العقد. فالمقصود أنه لا ينبغي مثل هذا التصرف ولا يجوز، لكنه لا يؤثر على صحة العقد.
أحسن الله عليكم. هنا أحد المشاهدين الشيخ يقول: هل يجوز الزواج من خالة أخي من أبي ما أنه بينه وبين إحدى خالاته ذراع؟
هذا السؤال.
يقول الشيخ: هل يجوز له أن يتزوج من خالة أخيه من أبي مع أن هذا الخال بينه وبين إحدى خالاته ذراع، مع أن هذا الأخ أخي؟ يقول: أخو من أبي.
المقصود الآن هذا خاله
لا أخو من أبي،
أخوه من أبي،
هل يحق له أن يتزوج خالته؟
نعم.
مع أن هذا الأخ ربع مع خالته.
هذا جائز ولا حرج عليه، لأن هذه المرأة ليست خالة له، إنما هي خالة أخيه من الأب، فهي أخت زوجة أم أبي، أخت زوجة أبي، وبالتالي لا حرج عليه في مثل ذلك، ويجوز له ما لم يكن هناك مانع آخر لكونها أجنبية ولم تذكر في المحرمات الواردة في آيات النساء،
ولا يؤثر الرضاع فيه معها.
نعم، الرضاع إنما يؤثر على الأخ، أما هو لم يرضع، وتلك المرأة لم ترضع معه من والدته، وبالتالي لا حرج عليه في الزواج منها.
سؤال آخر الشيخ يقول: إذا قال الولي زوجتك ابنتي وكان هاجرا لكن ما شهد ذلك، السؤال يقول: هل يتم ذلك بدون إذن البنت وكيف يتم ذلك؟
إذا زوجها تم العقد، لكنه بعد ذلك تخير المرأة فيه، تخير المرأة فيه.
سؤال أيضا من أبي عبد الهادي على الموقع يقول: الشيخ إذا زوج أحد ابنته على ابن الآخر واشترط الطرفان أن يجهز كل من الطرفين ابنته دون أن يجهز كل من الطرفين ابنته بمبلغ مثلا 40,000 دون دفع هذا المبلغ مباشرة للطرف الآخر، فما حكم هذا الزواج مع وجود الإيجاب والقبول؟
هذا شعار لا يجوز، لأنه بدل فاتك أختي على تدين أختك، هذا شعار يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شعار في الإسلام. في حديث ابن عمر وابي هريرة نهى عن الشعار، ولأن تسمية في لبس ما تسمية المعرومة، ولذلك لم يسلموه، وبالتالي هي محرمة بالإجماع، ولو قدر أن هناك تسليم مع اختلاف الثمن فالصواب أيضا أنه شعار، لأن جزء من المهر يضع المرأة الأخرى، ولا يصح أن يوضع البضع جزء من المهر، لأن الشغار ربط عقد نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى ولو سمي المهر، وبالتالي فالأظهر أن هذا نكاح باطل وأنه لا يجوز، وإذا كان قد حصل وجب عليهم التجديد إن كان هناك روضة مع تسمية مهر مستقل ومع تسمية ما مع اعتبار رضا كل من الزوجين في كل نكاح وحده بدون ان يرتبط كل نكاح منهما بالنكاح في الاخر.
نعم. هنا سؤال الشيخ عن خطبة الحاجة عند عقد النكاح، يقول هل لابد منها وما الحكم الشرعي لها؟
خطبة النكاح عند خطبة الزواج هذه مستحبة ومسنونة، ويشرع للناس ان يأتوا بها ويؤذرون على الاتيان بها، لكنها ليست شرطا لصحة النكاح ولا واجبا فيه، فالنكاح يصح بدونها. النكاح عمدك على القبول والإيجاب، إذا قد زوجتك أو أنكحتك ابنتي وقال آخر قبيل ورضيت فنعتم النكاح ونعقد بذلك، ولم يشترط فيه أن يأتي بخطبة الحاجة الواردة في السنن.
سؤال تصل الشيخ عن حكم الزواج والمشوار، أي تقول في حالة مثلا زواج هل هناك من شروط ممكن أن يترتب عليها الحكم الشرعي؟
نعم، زواج المسيار تقدم معنا في حلقات متعددة، وينبغي أن يلاحظ فيه أنه لا بد من توفر جميع الأركان فيه، ولي وشهود ومهر، ولا بد فيه من الإشهار والإعلان، ولا بد فيه من الإشهار والإعلان. لو أشترط المرأة حقها في البيتوتة قالت كيف منك أن تمرني في النهار، أو أشترط حقها في النفقة، حين يقول لها الحق في إسقاط حقوقها، ولكن لو طالبته بعد ذلك وقالت أنا في أول العقد أسقطت عنك والآن أنا أطالبك، وجب عليه القيام بذلك، إما أن يفسخ وإما أن يستجيب لطلبها.
ما يشترط الشيخ أحد الزوجين في زواج المشوار عدم الإنجاب؟
الصواب أن هذا مخالف لمقصود الشارع، وعدم الإنجاب هذا ليس إليه، ليس من أفعاله، لأن الإنجاب من الله عز وجل، وحينئذ لكن لو اشترط عليها ان تتناول حبوب منع الحمل او ان تاخذ بعض الوسائل الاخرى مثل هذا نقطة خلاف بين الفقهاء، الصواب ان هذا الشرط شرط صحيح، فلو خالفته حق لها حق له الفسخ، لكن عدم الانجاب هذا ليس لديها.
نقصد ان يستخدم هذه الوسائل لكل من الفرح،
حتى لو يستخدم هذه الوسائل قد يوجد الولد من استخدام هذه الوسائل، فبالتالي لا يثبت الفسخ بوجود الولد، وانما يثبت الفسخ بعدم استعمال هذه الوسائل.
سؤال الشيخ يقول ما الفرق بين الظهار والاولى؟
فالمراد بالظهار ان يحرم الانسان على نفسه وضع زوجته بتشبيهها بمن تحرم عليه، فيقول قائل لزوجته هي عليه كظهر أمه. والظهار يجب فيه حينئذ أن الكفارة الظهار المعروفة أن يرتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو ثم فإن عجز عن صيام شهرين انتقل إلى إطعام 60 مسكين من قبل أن يواقع هذه المرأة وأن يعيد المساس بها، هذا في الظهار. وأما الإله المراد به أن يحلف أن لا يقرب زوجته، أن يحلف بالامتناع عن وضع زوجته، ويحكم فيه أن يؤجل 4 أشهر، فإما أن يعود خلال هذه 4 أشهر فيطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن يطالب بالطلاق بعد 4 أشهر ويقال له طلق زوجتك.
ورد سؤال الشيخ يقول نفسه إذا كان الأب لا تتوافق شروطه مع شروط الفتاة، فهي تريده شخصا متزنا أو إمام مسجد مثلا، والأب يكره المتزنين، فلا بأس عنده أن يكون زوج بنته أن يكون زوج بنته شاربا للدخان أو أن تكون صلواته في المنزل، يقول هذه مشكلة قائمة، فما الحكم في مثل هذه المشكلة؟
الوالد ليس له شروط المرأة، الوالد المطلوب منه أن يختار الكفء من أجلها ومن أجل مصلحتها، أما أن يشترط هو إما لمصلحته أو شروط اعتباطية، كل هذه الشروط لا قيمة لها ولا اعتبار، فإذا اشترط مثل هذه الشروط حق لها أن تتقدم للقاضي بطلب بإثبات عضل الوالد لها، ومن ثم ينقل الولاية إلى غيره، فهذه كلها شروط له هو ليس من مصلحتها، وبالتالي هذه الشروط اعتباطية لا قيمة لها. لكن لو حصل العكس وإذا أراد أن تتزوج بأي إنسان، أو أرادت أن تتزوج بغير الكفء إلى حق، والأب يطالب بأن يكون كفءاً، حينئذ هو يلحقه منقصة، يلحق الأولياء منقصة، ويلحق المرأة منقصة بالزواج من غير الكفء، ومن ثم لا يعد عاضلاً، بخلاف المسألة التي سئل
نعم، بالنسبة للشيخ اللي رؤيه الخاطب للمكتبة التي تحدث ما يراه والخلاف في ذلك، السؤال يقول ما حكم رؤيه الخاطب لشعر مكتبته؟
فتقدم معنا ان الراجح من اقوال اهل العلم انه ان الخاطب يشاهد من المكتوبه ما يظهر غالبا عند محارمها، ويشاهد وجهها ويشاهد راسها ويشاهد شعرها ويشاهد يديها وشيئا من سائدها وقدميها، هذا يجيز له المشاهده ولا حرج عليه، خلافا لقول الجمهور بانه يقتصر على الوجه واليدين، هذا نرى عن قول المرجوح وان كان مشهورا للجمهور.
ومسؤول الشيخ تقول اذا المراه زوجت نفسها بدون ولي فهل العقد صحيح وماذا يترتب على فعلها؟
تقدم معنا ان الحنفيه لا يرون اشتراط الولي، ولكن النصوص الشرعيه قد وردت به. قال جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، فدل ذلك على ان الولي يعتبر، والا لك ان زوجت نفسها ولم يعتبر الولي عاضلا مع ان هذه مطلقه قبل ذلك، فدل على انه لا بد من الولي. ويدل على هذا ما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، ونحو هذا من النصوص، خصوصا أن الولي له نظرة وقد تغتر المرأة بالرجال ولا تعرف حقائقهم، ومن ثم فلا بد من الولي على الصحيح. ومن ثم إذا عقدت المرأة بدون ولي، فإن كان هذا العقد بدون حكم حاكم وبدون قضاء قاضي فلا بد من تجديد العقد، وأما إن كان هناك قضاء من القاضي تصحيح ذلك العقد حينئذ نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف.
أحد المشاهدين يشوف السؤال عن حكم الطلاق الذي يقع عن طريق الجوال مثل أن المشاهدين قلت عن طريق الإنترنت.
هذا الطلاق واقع ويثبت به حكم الطلاق بأنه قد كتبه قاصدا له وأرسله لزوجته، ومن ثم سيقع به سواء أرسل لها فقال أنت طالق، أو كتبه لآخر فقال زوجتي فلانة طالق، كل هذا يقع به الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأهل أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، والكتابة عمل حينئذ وآخر به.
شفاء الله عن الإشكالية التي ذكرناها عند عقد النكاح، أن العقد لا ينعقد عن طريق الجوال وعن طريق الإنترنت، لاحتمالية أن يكتب هذا الكلام من غير الزوج غير الزوج، نطرد هذه الإشكالية من هذه المسألة.
بالنسبة للطلاق هنا عندنا قضيتان، القضية الأولى وقوع الطلاق به، كان الزوج يسألنا ويقول أنا أوقعت هذا اللفظ ووقع مني فيقول في الديانة قبل به. المسألة الثانية في ثبوته، هل يثبت في الطلاق مثل هذا؟ قال الآن نفى الزوج، قال هذه ما كتبتها ولا أقر بها، والزوجة تقول بأنه قد أرسلها لي، نقول الأصل بقاء النكاح، فلا نثبت الطلاق لهذه الرسالة حتى يقر الزوج. ففرق بين المسألة في مسألة الإقرار والثبوت، لم نثبت بمجرد الرسالة، لكن لو كان عندنا إقرار مع هذه الرسالة أثبتنا الطلاق، خصوصا أن الطلاق لا يشترط فيه أشخاص كثيرون، وإنما هو لفظ الزوج وحده بخلاف الزواج، فلا بد من الولي ولا بد من الزوج ولا بد من الشهود، ففرق بين الحالين.
أحسن الله عليكم شيخ سعد، وجزاكم الله خير على ما تكرمتم به من إجابات شافية كافية بإذن الله على هذه التساؤلات. أترك لنا لكم ختم هذه الحلقة.
أنا ما أدري هل بقي عندك أسئلة كثيرة؟
تساؤلات كثيرة جدا لكن وقت الحلقة انتهى، لعل الله يشكر ونخصص لها حلقات فاضلة.
هنا مسألة مهمة ودي أن يحرص عليها في قضايا فقه الأسرة، وهي أن يهتم كل أفراد المجتمع أن تكون الأسرة مبنية على قضية التقرب والتعبد لله عز وجل بتأسيس الأسرة. فالزوج يعامل زوجته، يعقد النكاح، يتعامل مع ابنائه، ينفق على زوجته احتسابا للاجر ورغبة في الثواب من الله عز وجل، ليبارك له في حاله كله، وليكون مأجورا على كل لحظة من لحظات حياته. كذلك الزوجة تحتسب الأجر فيما يتعلق بزواجها، سواء في قبولها للزواج إقدامها عليه، أو في نوع تعاملها مع زوجها أو مع أبنائها أو مع قرابة زوجها، تحتسب للأجر في كل تصرفاتها حتى تكون مأجورة متابعة. لا تنظر إلى قضية الزواج على أنه منفعة ومصلحة دنيوية مجردة، لا، ينبغي بنا أن نرفع تصوراتنا وأن نصحح نياتنا من خلال جعل هذا الزواج من القربات، بحيث يؤجر الإنسان على كل لحظة من لحظات زواجه وترتفع درجته عند الله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بالولي، يحتسب الأجر في اختيار الزوج الصالح، يحتسب الأجر في ملاحظة أحكام ابنته فيما يتعلق بالزواج، يحتسب الأجر في كل ما يتعلق بذلك. كذلك بالنسبة للشهود يحتسب الأجر، كذلك في كل من له علاقة بهذه المؤسسة، مؤسسة الأسرة، الجميع يحتسبون للأجر فيها، يحتسبون للأجر في إبقائها وعدم وجود ما يكدر أحوالها أو يوجد الشقاق والخصومة بين الزوجين، يحتسبون للأجر في الإصلاح بين الزوجين إن حصل شقاق، يحتسبون للأجر فيما يتعلق بموافقة رغبات كل من الزوجين مع الآخر، في نفقتهم على أبنائهم، في قيامهم وعلاقتهم مع الآخرين، سواء بتزاورهم مع الآخرين أو دعوتهم لهم إلى الخير أو نحو ذلك. فاحتساب الأجر يترتب عليه صلاح أحوال الآخرة أولا، وكذلك يترتب عليه صلاح أحوال الدنيا. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
أحسن الله عليكم شيخ سعد، على أن جعلتم الختام مشكا بهذه التوصية بهذا التوجيه، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، كنت وياكم بصحبة ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كانت هذه الحلقة كما لاحظتم وكما شاهدتم مخصصة لاستقبال سيرتكم وعرضا على ضيفنا الكريم. ما زال بين يدي الكثير من تساؤلاتكم التي وردت عبر الإيميل الخاص بالبرنامج، عفوا عبر المنتدى الخاص بالبرنامج، أو عبر رقم الجوال الذي خصص لاستقبال رسائلكم فقط. بإذن الله عز وجل ستهيئ حلقات قادمة لأعرض من خلال بقية الأسئلة والتساؤلات التي ستستجد عليكم خلال الأيام القادمة، بعد أن نعرض بعض حلقات هذا البرنامج سيكون هناك توقف آخر لعرض هذه التساؤلات. أشكركم شكرا جزيلا على طول متابعتكم، أشكركم على تواصلكم مع برنامجكم، لقاء جديد في الأسبوع القادم إذا ذلك المسلم يرتاح بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذه الحلقة كما كنا قد أعدناكم في حلقات ماضية ستخصص بإذن الله عز وجل لأسئلتكم التي وردت عبر رقم الجوال والتي وردت عبر المنتدى الخاص بالبرنامج. أشكركم على تفاعلكم، وردت كثير من الأسئلة ومن الاستفسارات تودينا سماع إجاباتها من زوجنا الكريم. كما ذكرت في أكثر من حلقة أنه يفضل أن نزوج حلقاتنا بحيث تكون الحلقة مشتملة على موضوع يجوز من الأسئلة، لكن بعد أن نقطع تسجيل أكثر من حلقة أو نسجل أكثر من حلقة ممكن أن نخصص بعض الحلقات لاستقبال أو لعرض الأسئلة التي وصلت منكم، وانطلاقا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكركم على حرصكم على معرفة هذه الأحكام، وأشكركم أيضا على تواصلكم مع البرنامج، وباسمكم جميعا في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس لجامعة الإمام. فمرحبا بكم معالي الشيخ.
الله يسلمكم ويوفقكم وخير، أسأله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا موفقا، وأن يثيب القائمين على هذا البرنامج من المصورين والمخرج وجميع الفنيين خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا للقائمين على هذه القنوات الطيبة التي عم نفعها وتبين الناس أثرها الجيد في الأمة، أن يثيبهم على ذلك أعظم الثواب وأفضل الجزاء.
نحن أيضا بدور الشيخ نشكركم على حضوركم في هذا البرنامج الفضل، بداية ونهاية لله عز وجل ثم لمعاليكم، جزاكم الله خيرا. بين يدي الشيخ كثير من الأسئلة لعلي أعرض ما يمكن أن تسمح به وقت الحلقة، سواء وردت على الجوال أو وردت على موقع على المنتدى الخاص بالبرنامج. لكني ستبدأ بمثلة قضية مهمة جدا. وردت تساؤلات كثيرة بقصص مختلفة من حالة إلى حالة، حاولت أن أبليرها وأن أجعلها في محور واحد حفاظا للوقت، وهو شخص يتعلق ببعض الآباء هداهم الله قد يعمد إلى تأخير زواج بناته. كثير من الأسئلة ألمحت إلى أن المقصد أحيانا قد يكون ماديا، رغبة في عملها معه في البيت، رغبة في وظيفتها في راتبها. كثير يشتكون يقول أنهن يعني وصلنا إلى سن 30 وتجاوزنا ذلك، بنات جنسهن بنات أسرتهن قد يعني تزوجن وهن ما زلنا ينتظرن. وصيتك مشيخ بداية لهؤلاء الآباء، ثم وصيتك للبنات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه مسألة مهمة، ولأنه ترتب عليها العديد من مخالفات الشريعة. المخالفة الأولى مخالفة تأخير زواج المرأة، وهذا لا شك أنه من الظلم للبنات أن يؤخر زواجهن بعد تقدم الكفر، وهذه معصية وذنب وظلم. قد تواترت النصوص بتحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وحينئذ الواجب عليهم ترك هذا الظلم. الأمر الثاني والمعصية الأخرى المتعلقة بهذا رد الخاطب الكفر، فهذا أيضا معصية وذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والأمر الثالث متعلق بتأخير إنجاب الأبناء وإيجاد الأسر الصالحة، فإن هذا من مقاصد الشريعة. عندما يأتي الأب ويناقض مقصدا من مقاصد الشريعة لا شك أن هذا ذنب ومعصية. الأمر الرابع أن فيه عدم الاستجابة لهؤلاء البنات أو الأزواج بما يرغبون فيه من قضاء وطرهم الذي أمرهم الله جل وعلا به، فهم بالتالي يخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. حينئذ فهؤلاء الآباء يخالفون ويناقضون هذا المقصود. الأمر الآخر مما يحصل به معصية في هذا الفعل هو ما قد يخشى من المفاسد على الشباب حينما لا يمكنون من الزواج، لأن رغبة الذكور والإناث هذه أمور مغروزة في النفوس البشرية، فعندما لا يمكنون من تمكين أو من تحقيق هذه الرغبة من خلال الوسائل الشرعية قد يكون ذلك مخزيا إلى تحقيق في وسائل غير مشروعة ومخالفة للشرع، وبالتالي يكون الأب مستحقا لكل إثم ترتب على فعله. هذا مما يتعلق بهذا معصية أكل المال الحرام. عندما يكون الأب مستوليا على مال ابنته ويمنع الكفء عنها بسبب رغبة في أكل مالها، يكون حينئذ أكله لمال هذه البنت من أكل المال بالباطل، ويكون هذا مالا محرما سحتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولاده. ويقول جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنصوص في هذا متعددة متواترة. وحينئذ فمثل هذا الفعل لا شك أنه من عظائم الذنوب، يترتب عليه معاصي كبيرة، يترتب عليه الإثم، يترتب عليه أكل مال بالباطل. ومن ثم فمثل هذا الشخص الأب ظالم آكل للمال بالباطل، حري بأن لا يستجاب له دعاؤه إذا دعا، حري بأن يلحقه شيء من مصائب الدنيا قبل مصائب الآخرة. وأوصيهم وأذكرهم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك الآباء بناتهم ورواتبهم وزوجوهم، فإن الله عز وجل قد وعد وقد وعدهم بأن يخلف عليهم أفضل مما تركوا، فمن ترك شيئا لله حوضه الله خيرا منه. وحينئذ فالوصية للآباء ترك هذا الظلم، ترك هذا المحرم، ترك هذا الفعل الشنيع، مناقضة قصد الشارع، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن ييسر له أمور دنيا وأمور آخرات.
من أول اتصال على الموقع فكان من الأخ بالعز السلمي، ورد تفاعل منه الشيخ عن اتصال ربنا في الحلقة الأولى حيث إن أحد المتصلين يقول أنه شاب يريد الزواج وأبوه يمنعه، فأجسم حفظكم الله بأنه إذا كان لديه المال يكفيه مؤونة زواجه فإنه لا يطيع أباه وبالتالي يتزوج، أما إن كان مال زواجه من أبيه فإنه لا يتزوج. يقول هو حفظه الله لأبي العز، يقول الشيخ قال رسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعين، قال مسلم. يقول هذا نص ظاهر بأن الأب ملزم بالنفقة على ابنه ما دام غير قادر على الإنفاق على نفسه والزواج من الزوجات كالطعام والشراب، فما رأي فضيلتكم في التكريم؟
هذا الفهم الذي ذكره السائل فهو ليس في محله، لأن الأب إنما أمر بالنفقة على ابنه في مأكله ومشربه، أما أن ينفق على الزوجة هذا لم يؤمر به الشرع، لم يأمر به الشرع. لو قدر أن هناك رجلا متزوجا من امرأة غير قادر على النفقة لا على نفسه ولا عليها، وعنده والد مقتدر، الوالد شرعا يطالب بالنفقة لابنه ولا يطالب بالنفقة على زوجة الابن، لأن الله عز وجل لما ذكر النفقات قال وعلى الوارث مثل ذلك، والأب لا يرث من زوجة ابنه وبالتالي لا يجب عليه نفقتها، ومن ثم هذا ليس مما تجب عليه النفقة. أما حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون، الزوجة الابن ليست من يقوت أو يمون وبالتالي لا تدخل في الحديث، ومن ثم لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة. قد يكون هنا مسألة وهو ما لو تنازلت الزوجة عن نفقتها، ويريد الزواج ولا بيمنع، والمرأة ترغب بالزواج منه وتنازلت عن النفقة، هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا يتزوج حينئذ، لأنه تقدم معنا في الشروط أنه إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا نفقة لها، فإنه حينئذ تقدم معنا خلاف في هل هذا الشرط لازم أو ليس بلازم، وتقدم معنا أن الأظهر أن النفقة من شروط أو من مترتبات الزوجية، وبالتالي لو تزوجها بإسقاط نفقتها ثم بعد ذلك طالبت بالنفقة وجب عليه أن ينفق فيما يأتي، وهذا وهو غير قادر عليه، وبالتالي لا يمكن أن يطالب الأب بنفقة زوجة ابنه.
هذه سائلة شخص تقول أن أباها يعني يظلمها كثيرا هي والدتها، لكن هذا الكره تقول أن هذا الظلم ولد كرها لأنها كرها الخفية لم تكرمه إلى أفعال بحيث أنها ضارة به. سؤال شخص تقول تخشى أن هذا الكره الذي تظلمه لوالدها قد يؤثر على ذريتها بعد ذلك.
قبل هذا بالنسبة للمسألة التي قبل قليل أنا نسي فيها جزئية، وهي أن الآباء إذا أخروا زواج بناتهم لمقاصدهم الشرعية لمقاصدهم الشخصية وهم حينئذ قد خالفوا الشرع، ويحق لبناتهم أن يتقدموا للمحكمة الشرعية بطلب إثبات عزل الأب لهم، وبالتالي تنقل الولاية من ذلك الأب إلى أقرب الأولياء بعده سواء من الإخوان أو من الأعمام. فما بالنسبة لهذه المسألة فإن كراهية البنت لوالدها يجب أن تزيله، فإن المؤمن مطالب بمحبة أهل الإيمان قاطبة، وخصوصا من له حق كالوالد، وكونه قصر في حقوقهم لا يعني أن يقصروا في حقه ولو فيما يتعلق بما في القلب، فالواجب عليها إزالة هذه الكراهية والبغضاء من قلبها واستبدالها بمحبة تحب والدها وتقدره وتقوم بشؤونه وتحتسب الأجر والثواب فيما حصل عليها من نقص عند الله جل وعلا، وإن وسطت أحد من أجل أن يكلم الوالد لرفع هذا الظلم أو رفع هذا التصرف السيء فهذا طيب وحسن، وأما أن تضمر كراهية أو بغضا لوالدها هذا ما يجوز لها، وللوالد عليها أن تظهر له المحبة، لأن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، ومن أنواع الإحسان أن يحبهم الإبن وأن يكون موادا لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبين أن محبة أهل الإيمان بعضهم لبعض من القربات، قال صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وحينئذ فتحتسب هذه المرأة ووالدتها مع والدهم الأجر والثواب بمحبته، محبة إيصال الخير له ولو كان ظالما لهم مقصرا في حقوقهم. ولعل الله عز وجل أن يغير منها من أخلاق هذا الوالد، فيبدل هذه الأفعال إلى أفعال طيبة فيقوم بحقوقهم ويرعى شؤونهم.
نعم، هذا وصف السائل يقول أنه مقدم على أمر الزواج لأنه ينوي هذه الأيام إلا أن والده يلزمها بقريبة لهم. اعتراض الشيخ يقول أن هذه القريبة غير ملتزمة، وبالتالي فهو في حيرة بين أن يمد رغبة والده برقا به وبين أن يقبل بهذه الفتاة مع عدم التزامها.
لا يجب عليه شرعا أن يطيع والده في ذلك، سواء بهذا الأمر أو بغيره. لو قال له تزوج بابنة عمك والابن لا يريدها، لا يجب عليه وجوبا شرعيا متعينا أن يتزوج منها على ما تقدم في الحلقات الأولى. وحينئذ هذا ليس بأن أراد ضره بالقيام بشؤونه، فإنه يحقق رغبة في الأجر، لكنه لا يلزمه ولا يجب عليه. ففي هذه الصورة لو اشترط على ابنة عمه في القيام بالواجبات الشرعية والشروط الشرعية قبل أن يتزوج بها، يعني هذا يكون محققا لجميع المقاصد، فيحقق مقصده بالزواج من ملتزمة، ويحقق مقصد والده بزواج ابنه من بنت أخيه، وبذلك تتحقق المقاصد. لكن من جهة الحكم الشرعي لا يجب عليه الزواج بهذه المرأة، ولا يلحقه مأثم من رفضه للزواج بها، لكن ينبغي به أن يخاطب والده بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة يبين له الحكم الشرعي ويبين له الأسباب التي جعلته لا يرغب في هذه المرأة، لعل الوالد أن يقنع، وبالتالي تزول من نفس الوالد ما قد يكون في نفسه من عدم رغبة في تصرف الابن.
نعم، هنا اشار الشيخ الى المرأة التي تنفح من اجلها المرأة، كما هو في الحديث الاربع
تنفح المرأة
في العالم الجمال والنسب والحسد الدين. الا ان السائل او السائلة يقول شيخ ان اتجاه الناس الان الى الحرص كثيرا على مسألة الجمال واغفال ما يتعلق بمسألة الدين، يقول في نفس السؤال حتى من هم من اهل الالتزام.
على العموم الحديث واضح، ولا شك ان كل الانسان فاتي عنده امرأة جميلة لكنها سيئة الديانة، أخلاق سيئة وألفاظ قبيحة وعدم التزام بأحكام الشريعة، لا شك أنه لن يرتاح في حياته وستنقلب حياته جحيمة. لكن الأصل الإنسان يطلب بهذه الحياة الاستقرار والطمأنينة، فإذا وجد امرأة صاحبة ديانة خاطبته بالأسلوب المناسب وتخلقت معه بالأخلاق الفاضلة ولازمت دينها وأمن عليها في نفسها ولم يطرح على نفسه شك تجاهها، وحينئذ تحقق مقصود الشارع في كون الزواج سكنا وطمأنينة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
في الحلقات الماضية مع الشيخ خصصنا حلقة لما يتعلق بأحكام الخطبة. من الأسئلة اللي وردت بعد الحلقة وشيخنا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة خلال النظرة الشرعية أن تضع وسائل تزيين المسواد المستحدثة الآن؟
الصواب أن هذه الوسائل هي وسائل غش تدريس، وضع أشياء غير معتادة هذا وسائل غش وتدريس على الزوج، والشريعة قد نهت عن الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، خصوصا انه قد يترتب عليه اثار متعلقة في الزواج عندما يشاهدها متجملة متحسنة، قد ذهبت لي من يحسنها ثم وضعت هذه المساحيق، حينئذ يظن انها على صفة، فاذا دخل بها وشاهدها وبدأ حياته معها لم يجدها على تلك الصفة الاولى، وحينئذ تشاءم منها وزهد فيها ولم يرقى فيها. ولا شك أن هذا ليس من الأمور المرغوبة عند الزوجين، المقصود أن هذا غش والشريعة تنهى عن الغش، ومن غشنا فليس منا، وبالتالي تظهر عليه بطبيعتها.
من تجلس وخمس مجموعة من الأسئلة من الأخت أنا بسيط وعدي وقت الجروح تطرح السؤال الأول الشيخ ما قتل إشهار الزواج
ما توقع الجروح
هذا رمز باسمها
الجروح ليس لها روح
نعم
العموم ينبغي بحتى هذه الحلقة مسمعي بالنسبة لإشهار الزواج وإظهاره الأظهر أنه من الواجبات المتعلقة بالزواج وأنه من شروطه وأن التواصي لكتمانه هذا مخالف لمقصود الشارع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح وأمر بالشهود لأن لا يكون فيه تدريس وفيه إخفاء وبالتالي لا يكون هناك فرق بين السفاح والنكاح ولذلك ينبغي إظهاره وإعلامه وتوضيحه خصوصا في قرابة الزوجة فيظهر عند قرابتها من أهل بيتها ومن جيرانها ومن أبناء عمومتها يكون الشهر عندهم واضحا لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية من إثبات نسب من عدم الشك في المرأة من عدم الاسترابة من دخول هذا الرجل عليها من عدم الاسترابة من ذهابها معه ونحو هذا من المقاصد الشرعية.
نعم أظن يا شيخنا بعض الأشياء كنا قد عرضنا شرحها في الحلقة الماضية لكن لا نذكر بها تصل الشيخ عن اشتراط المرأة فلان أن لا يعدل عليها زوجها أو أن تشترط أن تكون الأسماء بيدها.
أما بالنسبة للشرط الأول المتعلق بأنه لا يعد لا يتزوج عليها زوجة أخرى تقدم معنا ثم النكاح صحيح بالإجبار وهل يكون الشرط صحيحا مذهب أحمد صحة الشرط ومذهب الجمهور عدم صحته والصواب مذهب أحمد هو أنه شرط صحيح لازم يجب الوفاء به وإذا خالف الزوج فإن للزوجة الأولى حق فسخ النكاح تقدم للقاضي بطلب الفسخ هذا ما يتعلق بالشرط الأول الشرط الثاني يكلمي به
الشرط الثاني تقول لأسمك تكون في يدها
نعم اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها بحيث يحق لها تطليق نفسها هذا الشرط سواء ورد في أثناء العقد أو ورد بعده قال التي عصمه فإنه حينئذ الصواب أنه يحق لها ذلك يحق له ذلك لكن لو رجع بعد ذلك فإنه مما يرجع فيه مثال ذلك قال لها بعد الزواج بشهر ترى العصمة في يدك ومتى عرفت أن تطلق نفسك فطلق نفسك حينئذ متى أرادت أن تطلق نفسها تطلق نفسها لكن لو رجع بعد مدة 3 أشهر فإنه حينئذ يلغو ذلك الكلام الأول وبالتالي ليس لها حق في ليس لها حق في تطليق نفسها هكذا أيضا لو كان العقد لو كان الشرط في أثناء العقد شرطت عليه أن العصمة في يدها فأقر بذلك الشرط ثم بعد معناه أنه منح حقه في التطليق لها بعد شهر أو شهرين ذكر لها ولد ورجعت عن قولي الأول وما وهبته لك من العصمة حينئذ ليس لها حق في التطليق وإنما إذا أرادت أن تفسخ النكاح ترجع للقاضي وتقول للقاضي بأني قد شرطت له العصمة شرطت العصمة لنفسي والآن سحب العصمة مني فحينئذ يطلقها القاضي لماذا يفسخها القاضي بدون طلاق يفسخها القاضي لكونه لم يفي بالشرط المقصود أن الأصل في الطلاق للزوج وهذا من حكمة الشارع فإن المرأة في الغالب تكون عندها نوع تعجل ونوع اغترار ببعض المظاهر الأمور وكم من مرة شاهدنا امرأة ألحت على زوجها بالطلاق وضايقته وأغرقت عليه الأبواب من أجل أن يطلقها ولم تفتح له مجاله فلما طلقها انهارت وأصبحت تطلب المخارج وأصبحت تبحث عن كيفية رجوعها إلى زوجها وذلك لأنها سريعة الرجوع سريعة التأثر بأدنى مظهر يظهر عليها
هنا سؤال الشيخ وصل عن حكم نفس المرأة اللي كنت لمجيز
هذا الظاهر من خروج
ثم يحاول أن تكون ما يتعلق بالأسر
العادة أنهم يبحثون ما يتعلق بالثياب في كتاب الصلاة عندما يتحدث عن ستر العورة في الصلاة يبحثون أنواع الثياب وأحكامها ولكل واحد منها
بعد مجدنا أن نخرج الشيخ أن يكون فيها تجيز الزوج مثلا
على العموم يعني هذا أصل بحث من أجل أن يعرف المشاهد موطن بحث هذه المسألة من كتب الفقهاء إذا تقرر هذا فإن ظهور المرأة عند الأجانب بما يكشف عورتها ويكيف عورتها بحيث تكون العورة مشخصة عندهم، هذا من المحرمة، سواء كان هذا بملابسها في ما يتعلق بأسفل جسدها أو بأعلى، كل هذا حكم واحد. ولبس مثل هذا أيضا عند النساء الأجنبيات أيضا حكمه نفس الحكم، لأن هذا لأنه يشخص العورة للمغلظة فيأخذ حكمه.
بالنسبة للزوج إذا كانت بين هذه زوجها،
بالنسبة للزوج يجوز لها أن تكشف له تكشفا كاملا.
طيب هنا سؤال بشيخ يقول إن العادات في المجتمع هم لفئة الشرعية أن الرجل يجلس مع الفتاة من ربع ساعة إلى ثلث ساعة. سؤال الشيخ يقول هل هناك مدة شرعية للنظرة الشرعية؟ هذا السؤال الأول. الجزء الآخر من السؤال يقول وجود المحرم في هذه الحالة هل هو شرط؟
لا يجوز للخطيب أن يخلو بالمخطوبة بحيث لا يكون هناك عندهم شخص آخر، هذا من المحرمات، لدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وفي الحديث الآخر ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، هذا من المحرمات. إذا تقرر هذا فهل يجوز تكرار النظر في الخطبة بحيث يشاهدها مرة وشاهدها من رد يشاهدها؟ موضع خلاف بين الفقهاء، ومذهب أحمد أنه يجيز له ذلك، والجمهور يمنعونه، يقولون يكتفى بنظرة واحدة، وكونه يجتمع الموطن خلاف أولى وأحسن. أما ما يتعلق بإطالة مدة الرؤية فهو المقصود رؤية، وليس المقصود يعني أن يكون هناك حديث أو أن يكون هناك كلام أو نحو ذلك، حينئذ فيقتصر على ما يحقق المقصود الشرعي، وذلك لأن الأصل منع رؤية المرأة الأجنبية، خص منه الخطيب من أجل أن يكون على بينة من أمره، فيقتصر في الرخصة على موطن الرخصة ولا يتجاوز إلى ما عدا.
أحسن الله لكم شيخ سعد مستضيفنا في هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نعرض أسئلتكم على بيتنا الكريم لنسمع منه ونشاهد إجاباته، لكن نطلع على بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة،
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. ما زال حديثنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشطري، نعرض على معاليه بعض الأسئلة التي أرسلتموها من خلال المنتدى أو من خلال الرقم المخصص لاستقبال رسائلكم. الشيخ سعد هنا سائلة على الموقع كان أثقل عليها استخدامنا في الحلقات الماضية، مرة عبارة الزواج ومرة عبارة النكاح، تقول في سؤالها وهي وحدة الأمة، تقول ما العلاقة بين الزواج والنكاح؟
تقدم معنا أن النكاح يراد به مرة الوضع ويراد به مرة العقد، وقد يطلق على مجموع الأمرين، بخلاف لفظة الزواج فإنها لا يراد بها إلا العقد، ولذلك حرصنا أن نستخدم هذا اللفظ الزواج من أجل أن يكون هناك معرفة بمعنى هذا المصطلح. هذا من جهة. جهة أخرى أن عندنا عوام الناس أنهم يفهمون من لفظة النكاح الوطء فيستقبحون ذكرها، وهذا جاء مرة خلال عقدنا بعقد أحد عقود الأنكحة، فتكلمت بلفظ النكاح كأنهم شعموا منه ولم يقوا على التلفظ به، فحينئذ رأيت أنه من الأحسن أن يؤتى بلفظة الزواج لإبعاد نفرة الناس من هذا اللفظ، وليس لفظ النكاح وارد في الشريعة في مواطن عديدة.
نعم، هنا سؤال الشيخ يسأل عن حكم اشتراط المرأة لنفس المنعزل على الانفراد عن أهل الزوج، هل يكون جائز بإطلاقه أن يكون مفرق بين سبب هذا الانفراد؟
تقدم معنا في الحلقة الماضية وذكرنا أنه على أنواع، إن كان من أجل مقصود شرعي فينبغي فيحسن أن تطالب به لتحقيق هذا المقصود، كان يكون البيت مختلطا وفيه قرابة زوجها، وحينئذ هي تريد أن لا يحصل منها تكشف أمام قرابة زوجها، فمثل هذا قد يكون له وجه إذا لم يكن هناك مشقة في الزوج. أما إذا لم يكن هناك مقصود ينبغي بها أن تحرص على ألا تشق بزوجها بمسكن مستقل، خصوصا أنه قد يترتب على ذلك الإخلال بواجبات شرعية متعلقة به نحو والديه، وقيام المرأة بمراعاة والدي الزوج قد يترتب عليه أن يهيئ الله جل وعلا من زوجات أبنائها أن يقوم بها ويرعى شؤونها. يعني كبير السن له حق علينا، وقد جاء في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وحينئذ ينبغي بنا أن نحرص على هذه القاعدة الشرعية.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل الشيخ مثلا بعض العادات القبلية أو بعض العادات في المجتمعات، يقول مثلا أن البنت مثل عمها، يقول أنه يعاني من هذه المشكلة في أسرته وفي مجتمعهم، يأمل من معاليكم معرفة الحكم الشرعي مثل هذه المسألة.
أولا ينبغي أن يلاحظ أن عقد الزواج مبني على الرضا، فكونه يجبر أحد أبناء العموم بالزواج من الآخر سواء رجلا أو امرأة هذا مخالف الشريعة، ولا يجوز، ولا يجوز أن يجبر أحد على الزواج لمن لا يرغب، هذا من المحرمات سواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة على الصحيح. أما المسألة الثانية وهي أنه إذا كان هناك رضا وتراضي بينهم فلا يشتاج جوازه ولا يحقهم حرج في شيء من ذلك، وينبغي أن يلاحظ أن لا يكون ذلك مؤديا إلى شيء من الأمراض الوراثية المنتقلة بين الزوجين، حيث يلاحظ مثل
هذا. السؤال أنك لا لأبنى بينهما، تقول السائل أن خطبها رجل ثم الموافقة لكن أجل العقد ليوم الزواج وحدد الزواج بعد سنة، فما الحكم بالنسبة للفترة التي بين الخطبة والزواج؟ هل يجوز لها أن تنجح مع خطيبها؟ السؤال الآخر الشيخ يقول أن هناك تحديد شرعي لمدة تكون بين الخطبة وبين العقد.
أما بالنسبة للزوجة، السؤال الأول، الخطيب ليس زوجا ومن ثم لا يحق لها أن تخلو به أو أن يحصل منها حديث من جنس ما يتحدث به الرجل مع امرأته، أو أن يحصل منها مجالسة له على سبيل الاستمرار، أو خروج معه إلى الخارج، أو ذهاب أو نزوهات أو نحو ذلك، كل هذا حرام لأنها أجنبية، والشريعة قد نهت عن فعل مثل هذه الأفعال مع الأجنبيات، فلا يجوز لها حينئذ أن تخرج معه أو أن تخلو به أو أن تتحدث معه بحديث خاص لا يكون بين الرجل، لا يكون إلا بين الرجل والمرأة، كل هذا من المحرمات. أما عن السؤال الثاني المتعلق بتحديد المدة، ليس هناك في الشريعة حد لمثل هذا، وإن كان الأولى التقصير في هذه المدة مراعاة لحوائج كل من الزوجين، لكن لو طالت لم يلحقهما شيئا من الحاج لعدم ورود نص يوجب الاستعجال في مثل هذا، ولعدم وجود تحديد من قبل الشارع يحدد وقت الخطبة.
نعم، هنا شخص سائل تقول أن زوجها يرغب،
نعم، خصوصا أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 سنوات بين خطبته وزواجه مع عائشة.
نعم، وتوصف لعله مرعى بالسن،
المقصود أنه بقيت مدة طويلة باختلاف، فهذه المدة الطويلة بين الخطبة والدخول هذه دليل على الزواج مثل ذلك.
هنا سائل شخص تقول أن زوجها يعني أن يتزوج عليها، فقال هي الآن بين أمرين، إلا أن توافق طاعة الله وتبتغي الأجر، وإلا أن ترفض تجاوبا لرغباتها تغيرها للنساء. سؤال شخص تقول هل لو وافقت بالتالي تكون حققت يعني رضا زوجها، تقول هل يكسب لها أجر الشهادة؟
بالنسبة لها إن لم توافق ماذا سيترتب على عدم موافقتها؟ لن يلتفت لها ولن يحقق رغبتها، وقد يحصل بينها وبينه خصومة، وقد يحصل شقاق، وبالتالي ليس لها من فائدة لا دنيا ولا آخرة، خصوصا أن الشريعة قد أمرت الزوجة بمراعاة حق زوجها وبعدم تكبيره أو بعدم إيذائه، وقد ورد في سنن أبي داود أن المرأة إذا أغضبت زوجها جاءت زوجة من الحور العين فقالت إنما هو عندك آلية، وحينئذ كونها تشاق للزوج وتتعافي الله عز وجل هذا ليس من مصلحتها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إذا راعت حق الله عز وجل وجرت على صبرها ووجرت على رضاها ووجرت على قيامها بحق زوجها ووجرت على احتساب الأجر في مثل ذلك، كل هذه أجور عظيمة، خصوصا انه بالاخلاق الطيبة والتعامل الحسن ورضاها بمثل ذلك ستكسب الزوج وسيميل قلبه اليها ولن يكون في قلبه نفرة منها. ومن ثم فليس من العقل ولا من الديانة ولا من الخير ان تفعل التصرف الاول، وينبغي بها ان تحرص على التصرف الثاني.
اذا نجد جهد الشيخ صلى الله عليه وسلم دخل معنا في الموقع كإكرام لمشاركته على السؤال وان كان نوعا ما خارج عن موضوع البرنامج، يقول حفظ الله كنت اعطانا الله واياكم المسلمين مصاب بمرض العقد، يقول كما تعلمون هذا مرض معدي وكنت اتخلف عن الجماعه فاصلي في المنزل مع اني استطيع ان اصلي في المسجد، لكني اخشى ان يكون في ذلك خصب المسلمين حيث ان المرض المعدي هل عليه شيء؟
ما دام انه ترك الصلاه مع الجماعه في المسجد خوفا من انتقال هذا المرض لغيره، حينئذ ان شاء الله لا يلحقه مأثم، بل ما كان يؤديه قبل ذلك من الاعمال الصالحه يؤجر عليها لان تخلفه انما كان بها بسبب هذا العذر. وقد ورد في الحديث ان العبد اذا مرض او سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما من شيء بالاجر، ان شاء الله ما فاته شيء من الاجر، وليس في عمله ما يقتضي لحوق الاثم به، لانه انما تركه رغبه بحمايه المسلمين من انتقال المرض الذي فيه اليهم، وحينئذ لا يلحق الشيء من الماثم.
شيخ سعد هنا سؤال يسأله الأخ رمضان في جزاه الخير، ثم الأسئلة بعد هذه ضرورة سماع الإجابة. يقول الشيخ الفقهاء رحمه الله ذكروا أمورا مستحسنة من أراد النكاح في الزوجية، يقول فإن تكون بكر وغير ذات أم غريبة عنه وغير ذلك. سؤال الشيخ يقول هل يحق للمرأة أن تسعى لمثل ذلك كأن ترفض القريبة من أجل البعيد وأن تطلب النزالة للولد ويقول أوقف على هذا مما يوافي المرأة؟ يقول أن ذلك لا ينبغي لها بل تنفق للدين والأمانة فقط دون غيره، وأن الأمور السابقة إنه مختص بالرجال، بين من الصواب حدود من كل صواب.
الله يسلمك، الزوج هو الذي يخطب وبالتالي سيجعل في ذهنه هذه الصفات، ومن ثم سينتقي من مجموعة نساء من تتوفر فيها هذه الصفات بحسب ما يلائمه وما يتوافق معه. لكن بالنسبة للمرأة لا تخطب وإنما الخاطب يرد إليها، فإذا ورد إليها الخاطب حينئذ إذا توفر فيه الصفات ينبغي أن لا توفر، أن لا تهمله وأن لا تؤجله وأن لا تعتذر عن طلبه. لماذا؟ خوفا من فواته، وبالتالي تجلس ولا يتزوجها غيره. ومن ثم فمثل هذا الكلام قد لا يكون متوافقا بالنسبة لحال المرأة مع حال الرجل، لكل لأن كل منهما له أحوال مغايرة لحال الآخر.
أحسن الله عليكم. هنا سؤال الشيخ يقول الحكم الشرعي بالنسبة لما يحصل في بعض المجتمعات عند عقد النكاح أن يكون في مصافحة بين الولي وبين الزوج، فهل من المجتمع الشرعي مثل هذا التصرف؟
هذا التصرف إن كانوا يفعلونه على جهة القربة والعبادة فهو حينئذ بدعة ولا يجوز، لأنهم يلزمني مثل هذا الفعل على جهة القربة والعبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يفعلونه على جهة العادة والتهنية ما يتقربوا لله به فهو جائز، لأن الأصل في المصافحة بمثل هذا على سبيل التهنية في الجواز. المقصود أن هذا متعلق بالنية، فإن قصد التقرب به لله عز وجل فلا يحق لهم عبدة، وإن كان مقصدهم حينئذ التهنية وهو أمر معتاد يفعلونه عادة لا قربة فلا حرج عليه في مثل ذلك.
نعم. هذا السؤال الشيخ يقول عند التوقيع على الشهادة لعقد الزواج يقول هل يحق للشاهد أن يمر غيره في أن يوقع عنه؟
العموم هذا يعني أمر حادث، المقصود الشهادة، إذا شهد بنفسه فحينئذ لا إشكال في أنه قد ثبت العقد وتم بوجود الشهود ووجود الولي ووجود بقية الأركان والشروط، لكن هنا فيه إشكالية وهو قضية الكذب والتزوير. كون يأتي إنسان ويوقع ويكتب اسمه على أنه فلان وهو ليس كذلك هذا كذب، والكذب منهي عنه في الشريعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ويقول الكذب ريبة، لكن هذا لا يؤثر على صحة العقد. فالمقصود أنه لا ينبغي مثل هذا التصرف ولا يجوز، لكنه لا يؤثر على صحة العقد.
رحمه الله عليكم. هنا أحد المشاهدين الشيخ يقول: هل يجوز الزواج من خالة أخي من أبي مع أنه بينه وبين إحدى خالاته ذراع؟
هذا السؤال.
يقول الشيخ: هل يجوز له أن يتزوج من خالة أخيه من أبي مع أن هذا الخال بينه وبين إحدى خالاته ذراع، مع أن هذا الأخ أخي؟ يقول: أخي من أبي.
المقصود الآن هذا خاله
لا أخوه من أبي.
أخوه من أبي.
لا. هل يحق له أن يتزوج خالته؟
نعم.
لأن هذا الأخ ربع مع خالته.
نعم. هذا جائز ولا حرج عليه. لأن هذه المرأة ليست خالة له، إنما هي خالة أخيه من الأب، فهي أخت زوجة أم أبي، أخت زوجة أبي، وبالتالي لا حرج عليه في مثل ذلك، ويجوز له ما لم يكن هناك مانع آخر لكونها أجنبية ولم تذكر في المحرمات الواردة في آية النساء.
ولا يؤثر الرضاع فيه إلا معها.
نعم، الرضاع إنما يؤثر على الأخ، أما هو لم يرضع، وتلك المرأة لم ترضع معه من والدته، وبالتالي لا حرج عليه في الزواج منها.
سؤال آخر الشيخ يقول: إذا قال الولي زوجتك ابنتي وكان هاجرا لكن شهد ذلك، السؤال يقول: هل يتم ذلك بدون إذن البنت وكيف يتم ذلك؟
إذا زوجها تم العقد، لكنه بعد ذلك تخير المرأة فيه. تخير المرأة فيه.
سؤال أيضا من أبي عبد الهادي على الموقع يقول: الشيخ إذا زوج أحد ابنته على ابن الآخر واشترط الطرفان أن يجهز كل من الطرفين ابنته دون أن يجهز كل من الطرفين ابنته بمبلغ مثلا 40,000 دون دفع هذا المبلغ مباشرة للطرف الآخر، فما حكم هذا الزواج مع وجود الإيجاب والقبول؟
هذا شعار لا يجوز، لأنه بدل فاتك أختي على تدين أختك، هذا شعار يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شعار في الإسلام. في حديث ابن عمر وأبي هريرة نهى عن الشعار، ولأنه تسمية في لبس ما تسمية المعظمة، ولذلك لم يسلموه، وبالتالي هي محرمة بالإجماع. ولو قدر أن هناك تسليم مع اختلاف الثمن، فالصواب أيضا أنه شعار، لأن جزء من المهر يضع المرأة الأخرى، ولا يصح أن يوضع البذع جزء من المهر، ولأن الشعار ربط عقد نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى ولو سمي المهر، وبالتالي فالأظهر أن هذا نكاح باطل وأنه لا يجوز، وإذا كان قد حصل وجب عليهم التجديد إن كان هناك رغبة مع تسمية مهر مستقل ومع تسمية ومع اعتبار رضا كل من الزوجين في كل نكاح وحده بدون أن يرتبط كل نكاح منهما بالنكاح في الآخر.
هنا سؤال الشيخ عن خطبة الحاجة عند عقد النكاح، يقول: هل لابد منها وما الحكم الشرعي لها؟
خطبة النكاح عند خطبة الزواج هذه مستحبة مسنونة، ويسرى للناس أن يأتوا بها ويؤذرون على الإتيان بها، لكنها ليست شرطا لصحة النكاح ولا واجبا فيه، فالنكاح يصح بدونها. النكاح عمدت على القبول والإيجاب، إذا قد زوجتك أو أكحتك ابنتي وقال آخر قبيلت أو رضيت، فنعتم النكاح وانعقد بذلك، ولم يشترط فيه أن يأتي بخطبة الحاجة الواردة في السنن.
سؤال متصل: الشيخ، عن حكم الزواج المشوار، أي تقول في حالة مثلا زواجه هل هناك من شروط ممكن أن يترتب عليها الحكم الشرعي؟
نعم، زواج المشوار تقدم معنا في حلقات متعددة، وينبغي أن يلاحظ فيه أنه لا بد من توفر جميع الأركان فيه: ولي وشهود ومهر، ولا بد فيه من الإشهار والإعلان، ولا بد فيه من الإشهار والإعلان. لو اشترط المرأة حقها في البيتوتة قالت: يكفي منك أن تمرني في النهار، أو أسقطت حقها في النفقة، حين يقول لها الحق في إسقاط حقوقها، ولكن لو طالبته بعد ذلك وقالت: أنا في أول العقد أسقطت حقك والآن أنا أطالبك، وجب عليه القيام بذلك، إما أن يفسخ وإما أن يستجيب لطلبها.
ما اشترط الشيخ أحد الزوجين في زواج المشوار عدم الإنجاب؟
الصواب أن هذا مخالف لمقصود الشارع، وعدم الإنجاب هذا ليس إليه، ليس من أفعاله، لأن الإنجاب من الله عز وجل، وحينئذ لكن لو اشترط عليها أن تتناول حبوب منع الحمل أو أن تأخذ بعض الوسائل الأخرى مثل هذا، نوع خلاف بين الفقهاء، الصواب أن فهذا الشرط شرط صحيح، فلو خالفته حق لها حق له الأسر، لكن عدم الإنجاب هذا ليس لديها.
نقصد أن يستخدم هذه الوسائل لكل من
الفرح، حتى لو يستخدم هذه الوسائل قد يطرق يوجد الولد من استخدام هذه الوسائل، فبالتالي لا يثبت الفسخ بوجود الولد، وإنما يثبت الفسخ بعدم استعمال هذه الوسائل.
سؤال الشيخ يقول: من الفرق بين الظهار والإيلاء؟
فالمراد بالظهار أن يحرم الإنسان على نفسه وقع زوجته بتشكيهها بمن تحرم عليه، فيقول قائل لزوجته: هي عليه كظهر أمه. والظهار يجب فيه حينئذ أن الكفارة الظهار المعروفة أن يرتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو ثم فإن عجز عن صيام شهرين انتقل إلى إطعام 60 مسكين قبل أن يواقع هذه المرأة وأن يريد المساس بها، هذا في الظهار. وأما الإيلاء فالمراد به أن يحلف أن لا يقرب زوجته، أن يحلف بالامتناع عن وطء زوجته، والحكم فيه أن يؤجل 4 أشهر، فإما أن يعود خلال هذه 4 أشهر فيقطع ويكفر عن يمينه، وإما أن يطالب بالطلاق بعد 4 أشهر ويقال له طلق زوجتك.
ورد سؤال الشيخ يقول: نسأله إذا كان الأب لا تتوافق شروطه مع شروط الفتاة، فهي تريده شخصا ملتزما أو إمام مسجد مثلا، والأب يكره الملتزمين، ولا بأس عنده أن يكون زوج بنته شاربا للدخان أو أن تكون صلواته في المنزل، يقول هذه مشكلة قائمة، فما الحكم في مثل هذه المشكلة؟
الوالد ليس له شروط المرأة، الوالد المطلوب منه أن يختار الكفء من أجلها ومن أجل مصلحتها، أما أن يشترط هو إن لمصلحته أو الشروط الاعتباطية، كل هذه الشروط لا قيمة لها ولا اعتبار، فإذا اشترط مثل هذه الشروط حق لها أن تتقدم للقاضي بطلب إثبات عضل الوالد لها، ومن ثم ينقل الولاية إلى غيره، فهذه كلها شروط له هو ليس من مصلحتها، وبالتالي هذه شروط اعتباطية لا قيمة لها. لكن لو حصل العكس وإذا أراد أن تتزوج بأي إنسان، أو أرادت أن تتزوج بغير الكفء لها، والأب يطالب بأن يكون كفءا، حينئذ هو يلحقه منقصة، يلحق الأولياء منقصة، ويلحق المرأة منقصة بالزواج من غير الكفء، ومن ثم لا يعد عاضلا، بخلاف المسألة التي سئل عنها.
نعم، بالنسبة للشيخ اللي رؤيت الخاطب للمخطوبة يتحدث ما يراه والخلاف في ذلك، السؤال يقول: ما حكم رؤية الخاطب لشعر مخطوبته؟
فتقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الخاطب يشاهد من المخطوبة ما يظهر غالبا عند محارمها، ويشاهد وجهها ويشاهد رأسها ويشاهد شعرها ويشاهد يديها وشيئا من ساعدها وقدميها، فلا يجوز له المشاهدة ولا حرج عليه، خلافا لقول الجمهور بأنه يقتصر على الوجه واليدين، هذا نرى عن قول المرجوح وإن كان مشهورا للجمهور.
ونسأل الشيخ تقول: إذا المرأة زوجت نفسها بدون ولي، هل العقد صحيح وماذا يترتب على فعلها؟
تقدم معنا أن الحنفية لا يرون اشتراط الولي، ولكن النصوص الشرعية قد وردت به، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك على أن الولي يعتبر، وإلا لك أن زوجت نفسها ولم يعتبر الولد عادلا، مع أن هذه مطلقة قبل ذلك، فدل على أنه لا بد من الولي. ويدل على هذا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، ونحو هذا من النصوص، خصوصا أن الولي له نظرة، وقد تغتر المرأة بالرجال ولا تعرف حقائقهم، ومن ثم فلا بد من الولي على الصحيح. ومن ثم إذا عقدت المرأة بدون ولي، فإن كان هذا العقد بدون حكم حاكم وبدون قضاء قاضي فلا بد من تجديد العقد، وأما إن كان هناك قضاء من القاضي تصحيح ذلك العقد، حينئذ نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف.
أحد المشاهدين يشوف السؤال عن حكم الطلاق الذي يقع عن طريق الجوال، مثل أن المسألة قد تكون عن طريق الإنترنت.
هذا الطلاق واقع ويثبت به حكم الطلاق لأنه قد كتبه قاصدا له وأرسله لزوجته ومن ثم سيقع به، سواء أرسل لها فقال أنت طالق أو كتبه لآخر فقال زوجتي فلانة طالق، كل هذا يقع به الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، والكتابة عمل حين يلم وآخر به.
شفاف مهند عن الإشكالية التي ذكرناها عند عقد النكاح، أن العقد لا ينعقد عن طريق الجوال وعن طريق الإنترنت، لاحتمالية أن يكتب هذا الكلام من غير الزوج من غير الرجل، نفرض هذه الإشكالية تنزل هذه المسألة.
بالنسبة للطلاق هنا عندنا قضيتان، القضية الأولى وقوع الطلاق به، كان الزوج يسألنا ويقول أنا أوقعت هذا اللفظ ووقع مني فيقول في الديانة قبل به. المسألة الثانية في ثبوته فيثبت في الطلاق مثل هذا، قال الآن نفى الزوج قال هذه ما كتبتها ولا أقر بها، والزوجة تقول لأنه قد أرسلها لي، نقول الأصل بقاء النكاح فلا نثبت الطلاق لهذه الرسالة حتى يقر الزوج، فرق بين المسألة في مسألة الإقرار والثبوت لم نثبت لمجرد الرسالة، لكن لو كان عندنا إقرار مع هذه الرسالة أثبتنا الطلاق، خصوصا أن الطلاق لا يشترط فيه أشخاص كثيرون وإنما هو لفظ الزوج وحده بخلاف الزواج، فلا بد من الولي ولا بد من الزوج ولا بد من الشهود، ففرق بين الحالين.
أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خير على ما تكرمتم به من إجابات شافية كافية بإذن الله على هذه التساؤلات، أترك لنا لكم ختم هذه الحلقة.
أنا ما أدري هل بقي عندك أسئلة كثيرة؟
تساؤلات كثيرة جدا لكن وقت الحلقة انتهى، لعل الله يشكر أن خصصنا حلقات قادمة.
هنا مسألة مهمة ودي أن يحرص عليها في قضايا فقه الأسرة، وهي أن يهتم كل من كل أفراد المجتمع أن تكون الأسرة مبنية على قضية التقرب والتعبد لله عز وجل بتأسيس الأسرة، فالزوج يعامل زوجته يعقد النكاح يتعامل مع أبنائه ينفق على زوجته احتسابا للأجر ورغبة بالثواب من الله عز وجل ليبارك له في حاله كله وليكون مأجورا على كل لحظة من لحظات حياته، كذلك الزوجة تحتسب الأجر فيما يتعلق بزواجها سواء في قبولها للزواج وإقدامها عليه أو في نوع تعاملها مع زوجها أو مع أبنائها أو مع قرابة زوجها، تحتسب للأجر في كل تصرفاتها حتى تكون مأجورة مثابة، لا تنظر إلى قضية الزواج على أنه منفعة ومصلحة دنيوية مجردة، لا، ينبغي بنا أن نرفع تصوراتنا وأن نصحح نياتنا من خلال جعل هذا الزواج من القربات بحيث يؤجر الإنسان على كل لحظة من لحظات زواجه وترتفع درجته عند الله جل وعلا، كذلك فيما يتعلق بالولي يحتسب الأجر في اختيار الزوج الصالح، يحتسب الأجر في ملاحظة أحكام ابنته فيما يتعلق بالزواج، يحتسب الأجر في كل ما يتعلق بذلك، كذلك بالنسبة للشهود يحتسب الأجر، كذلك في كل من له علاقة بهذه المؤسسة مؤسسة الأسرة الجميع يحتسبون للأجر فيها، يحتسبون للأجر في إبقائها وعدم وجود ما يكدر أحوالها أو وجود الشقاق والخصومة بين الزوجين، يحتسبون للأجر في الإصلاح بين الزوجين إن حصل شقاق، يحتسبون للأجر فيما يتعلق بموافقة رغبات كل من الزوجين مع الآخر في نفقتهم على أبنائهم في قيامهم وعلاقتهم مع الآخرين سواء بتزاورهم مع الآخرين أو دعوتهم لهم إلى الخير أو نحو ذلك، فاحتساب الأجر يترتب عليه صلاح أحوال الآخرة أولا وكذلك يترتب عليه صلاح أحوال الدنيا، قال جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
أحسن الله عليكم شيخ سعد على أن جعلتم الختام مفتى بهذه التوصية بهذا التوجيه، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام كنت وياكم بصحبة ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كانت هذه الحلقة كما لاحظتم وكما شاهدتم مخصصة لاستقبال سيرتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. ما زال بين يدي الكثير من تساؤلاتكم التي وردت عبر اليمين الخاص بالبرنامج عبر المنتدى الخاص بالبرنامج أو عبر رقم الجوال الذي خصص لاستقبال رسائلكم فقط. بإذن الله عز وجل ستهيئ حلقات قادمة لنا من خلال بقية الأسئلة والتساؤلات التي ستستجد عليكم خلال الأيام القادمة بعد أن نعرض بعض حلقات هذا البرنامج. سيكون هناك توقف آخر لعرض هذه التساؤلات. أشكركم شكرا جزيلا على طول متابعتكم. أشكركم على تواصلكم مع برنامجكم. لقاء جديد في الأسبوع القادم. إلى ذلك نحن نلتقي بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.